بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ولي الله الدهلوي في كتابه الفوز الكبير في الفصل الثالث عن أسباب النزول وبالجملة: فشرط المفسر لا يزيد على نوعين من هذه الأنواع. الأول قصص الغزوات وغيرها مما وقع في الآيات الإيماء إلى خصوصياتها، وما لم تعلم تلك القصص لا يتأتى فهم حقيقتها. والثاني فوائد بعض القيود وسبب التشدد في بعض المواضع مما يتوقف على معرفة حال النزول. وهذا المبحث الأخير في الحقيقة فن من فنون التوجيه. ومعنى التوجيه بيان وجه الكلام، وحاصل هذه الكلمة أنه قد يكون في آية من الآيات شبهة ظاهرة من استبعاد صورة هي مدلول الآية، أو تناقض بين الآيتين، أو إشكال تصور مصداق الآية على ذهن المبتدئ، أو خفاء فائدة قيد من القيود عليه. فإذا حل المفسر هذا الإشكال سمي ذلك الحل توجيها، كما في آية يا أخت هارون، فإنهم سألوا عما استشكلوه من أنه كان بين موسى وعيسى عليهما السلام مدة كثيرة، فكيف يكون هارون أخا لمريم؟ كأن السائل أضمر في خاطره أن هارون هذا هو هارون أخو موسى، فأجاب عنه صلى الله عليه وسلم بأن بني إسرائيل كانوا يسمون بأسماء الصالحين من السلف.
كانوا يسمون
بأسماء الصالحين من السلف. وكما سألوا كيف يمشي الإنسان يوم الحشر على وجهه، فقال إن الذي أمشاه في الدنيا على رجليه لقادر أن يمشيه على وجهه. وكما سألوا ابن عباس عن وجه التطبيق بين قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وبين آية أخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فقال رضي الله عنه: عدم التساؤل يوم الحشر والتساؤل بعد دخول الجنة. وسألوا عائشة رضي الله عنها فقالوا: إن كان السعي بين الصفا والمروة واجبا فما وجه لا جناح؟ فأجابت رضي الله عنها بأن قوما كانوا يتجنبونه، وبهذا السبب قال عز وجل: لا جناح. وعمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيد إن خفتم ما معناه، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها، يعني لا يكون عند الكرماء في الصدقة مضايقة. فلم يذكر الله سبحانه وتعالى هذا القيد للمضايقة بل اتفاقي. وأمثلة التوجيه كثيرة، والمقصود التنبيه على المعنى.
قد ذكر المؤلف في هذا المبحث أو في آخر مبحث أسباب النزول موضوعا عاما وسماه فن التوجيه، وهو توجيه متعدد. وقد ذكر من أمثلته توجيه التناقض الذي قد يقع عند القارئ، أو توجيه ما يصعب فهم مدلول الآية منه في ذهن المبتدئ، أو ما لا يتمكن من ذهنه فائدة قيد من القيود، أن يكون هناك قيد من القيود فلا ينتبه إلى أن هذا من باب القيد وليس المراد به حقيقة القيد ذاته، مثل ما أورد في قوله إن خفتم، فهي نزلت لأمر كان موجود، وليس المراد أنه لا تقصر الصلاة إلا في وقت الخوف. فهذه الأمثلة ذكرها وسماها علم التوجيه، يدخل فيها كثير جدا من توجيه الأسئلة التي ترد على المفسر، مثل ما ذكر في قوله يا أخت هارون كيف نسبوها إلى هارون عليه السلام، وهارون أخو موسى، وبين عيسى وموسى فترة طويلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن هارون هذا هو أخ لمريم، وأنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، وليس المراد أنه هارون أخو موسى. وأيضا ذكر الأمثلة الأخرى التي ذكرها من بعض الأشياء التي يكون فيها غرابة فيقع السؤال عنها من السائل فيجيب العالم فيسمي إجابته، هذا من باب ماذا؟ التوجيه. التوجيه إذن لو تأملنا لا حصر له، لأنه يرتبط بالاستشكال الذي يقع للسائل وبإجابة العالم له، فأي إجابة فيتدخل في علم التوجيه بناء على ما ذكره المؤلف، وإن كان ذكر في الغالب قضايا يكون فيها نوع من غرابة أو نوع من إشكال على السائل فيجيبه العالم بحل هذا الإشكال. نعم.
قال: ومما يناسب عندي أن أذكر ما نقل البخاري والترمذي والحاكم في تفاسيرهم من أسباب النزول وتوجيه المشكل بسند جيد إلى الصحابة أو إلى حضرته صلى الله عليه وسلم بطريق التنقيح والاختصار لفائدتين: الأولى أن حفظ هذا القدر من الآثار لا بد منه للمفسر كما لا بد مما ذكرناه من شرح غريب القرآن، والأخرى أن يعلم أن أكثر أسباب النزول لا مدخل لها في فهم معاني الآيات، اللهم إلا شيء قليل من القصص يذكر في هذه التفاسير الثلاثة التي هي أصح التفاسير عند المحدثين، وأما إفراط محمد بن إسحاق والواقدي والكلبي وما ذكروا تحت كل آية من قصة فأكثره غير صحيح عند المحدثين وفي إسناده نظر، ومن الخطأ البين أن يعد ذلك من شروط التفسير.
انتهى. طيب، لأن عندي بقي كلام، لأنه قال: والاعتقاد بأن تدبر كتاب الله يتوقف على الإحاطة بها واستحضارها تفويت لحظ النفس من كتاب الله وحرمان من إدراك روحه وجوهره، وختم به الحديث. طيب، هنا ذكر كما قال: ويحلو لي أن أنقل في الباب الخامس، الباب الخامس اللي هو فتح الخبير اللي سبق أن ذكرناه بما لا بد من حفظه في علم التفسير، سيذكر مع غريب القرآن شيئا من أسباب النزول وتوجيه المشكل مما روي بأسانيده إما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما عن الصحابة رضي الله عنهم، وذكر أن في هذا الاختصار فائدتين: الفائدة الأولى أن استحضار هذا القدر من الآثار والروايات لا بد منه لكل مفسر، كانوا يرى أنها من شروط المفسر معرفة أو استحضار هذا القدر من الآثار والروايات، معنى ذلك عنده أن من لم يعرف هذه فإنه قد يقع عنده الخطأ في فهم معاني القرآن أو في تفسير القرآن، يعني في حال تعلمه أو في حال تعليمه. الثانية قال: أن يعلم أنه لا دخل لأكثر ما يروى من أسباب النزول، سبقا حررناه وناقشناها في درس الظهر في أنه إذا كان المراد أسباب النزول الصريحة فقلنا على قسمين: قسم لا بد منه، وقسم قد تدرك الآية وإن لم يعرف السبب، ولكن الأصل الأصيل هو أن معرفة السبب لا بد منها في فهم معنى الآية، هذا هو الأصل، لكن قد تلد بعض الآيات الواردة على سبب وتفهم دون أن يعرف السبب. ما ذكر من هذه التفاسير الثلاثة أو الكتب التفاسير الثلاثة هي في الحقيقة كتب، أصلا كتب المحدثين أدخلوا فيها كتاب التفسير، يعني كتاب التفسير من صحيح البخاري وكتاب التفسير من سنن الترمذي وكتاب التفسير من مستدرك الحاكم، وبقي أيضا كتاب التفسير من سنن البيهقي الكبرى، كتاب التفسير من سنن البيهقي الكبرى. ولازلت أقول إن دراسة منهج المحدثين في كتابة التفسير تحتاج إلى تجلية، تحتاج إلى تجلية، ومن باب الفائدة فإن المفسرين كانوا أسبق في التأليف والتدوين في علم التفسير من المحدثين، خلافا لمن زعم أن التفسير كان مرحلة من مراحل كتابة الحديث، بل الصحيح أن التفسير كان علما مستقلا مستقرا قبل أن ينشأ علم الحديث والعناية بعلم الحديث، فسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر هما من أوائل من كتب التفسير، فمجاهد بن جبر سأل ابن عباس عن التفسير وعرض على القرآن وسأله عن الآيات وكتب التفسير في عهد ابن عباس، وابن عباس توفي كم سنة 68، وسعيد بن جبير طلب من عبد الملك بن مروان أن يكتب له قطعة من التفسير فكتب له، وعبد الملك بن مروان توفي قرابة عهد ابن عباس أيضا. فإذا العناية بكتابة علم التفسير كانت قبل، ومن المشتهر أن العناية بكتابة الحديث والتصنيف فيه كانت متأخرة عن هذا، وإن كان هناك صحائف للصحابة أيضا في التفسير مثل الصحيفة الصادقة وغيرها، لكن المقصد من ذلك أن علماء الحديث الذين عنوا بالحديث جاءت مرحلتهم متأخرة. أول تفسير كامل لجميع الآيات وهو مطبوع بين يدينا اليوم، نتكلم عن المطبوع، تفسير مقاتل بن سليمان، ومقاتل بن سليمان توفي سنة 150، وهو قبل مرحلة البخاري الذي توفي سنة 256، يعني قبله بكثير. والمقصد من ذلك أن ننتبه أن الحديث الموجود الآن في بعض كتب علوم القرآن عن تاريخ التفسير فيه أشياء تعتبر من الخطأ المحض وهي مخالفة لتاريخ التفسير. فإذا المحدثون الذين كتبوا بالتفسير استقلالا أيضا هم جاءوا بعد هذه الأجيال التي كان فيها علم التفسير علما مستقلا. فزيد بن أسلم ومن التابعين، والضحاك بن مزاحم وفي طبقة التابعين، ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعطية وأربد التميمي من تلاميذ ابن عباس وغيرهم كتبوا التفسير، يعني كتبوا التفسير وكانوا معتنون بعلم التفسير من حيث هو علم التفسير. فإذا كان علم التفسير واضحا مستقرا منذ عهد الصحابة، ولذا كان الطلاب يأتون إلى ابن عباس ويعقد لهم حلقة خاصة بالتفسير، ويأتيه بعدهم أناس ويعقد لهم حلقة خاصة بالشعر وهكذا. فالتفسير كان علما قائما معروفا. فإذا مشاركة هؤلاء العلماء من المحدثين الذين ذكرهم الآن نعتبرهم ممن شارك في علم التفسير. قد تكون لهم كتابات مستقلة في التفسير مثل كتاب التفسير الذي ينسب للبخاري، وقد يكون ضمن كتاب الحديث أو الذي صنفوه مثل ما فعل البخاري والترمذي والنسائي والحاكم فإذا دراسة علم التفسير أو منهج المحدثين في كتابة التفسير من خلال هذه الكتب من البحوث التي لم تبحث حتى الآن حسب علمي. ما ذكر من إفراط محمد بن إسحاق والكلبي وكذلك الواقدي، فهذا فيه إشكال من جهة أن الواقدي محمد بن عمر الواقدي ليس له مما يتعلق بعلم التفسير إلا ما يتعلق بالمغازي فقط، وليس له في علم التفسير نصيب، وقل أن يذكر في علم التفسير، يعني في كتب التفسير قل أن يذكر إلا إذا كان موضوعا مرتبطا بعلم المغازي. ابن إسحاق محمد بن إسحاق قريب منه، وإن كان أيضا له تفسيرات مرتبطة باللغة، ولكن أيضا أغلب تفسيراته إما تكون مرتبطة بالسيرة النبوية ومغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون بقصص السابقين لأنه كان له عناية بهذا. الكلبي قريب من ابن إسحاق في هذا، يعني وكثيرا ما يروى عنه أشياء مما يتعلق بقصص السابقين. لكن مع كل هذا نقول إن حكاية هؤلاء إن حكوا شيئا مما يتعلق بأسباب النزول فإن رواياتهم لا تطرح بالكلية، وإنما قد يستفاد منها على حسب الرواية الواردة عنهم، إلا أن تكون من رواية مثل رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس فهذه لا شك أنها رواية ساقطة لا يعتمد عليها بانفرادها. كونه يقول بأن الإحاطة بجميع أسباب النزول ليست من شروط المفسر الإشارة إلى هذا، نقول هذا ليس على إطلاقه، ولكن المسألة تحتاج إلى تفصيل مثل ما سبق أن ذكرنا قبل ذلك. ولهذا قل من يذكر شروط المفسر إلا ويذكر أسباب النزول من العلوم التي يحتاجها المفسر. نعم.
قال رحمه الله الفصل الرابع.
طيب قبل ما ندخل الفصل الرابع، طبعا تلاحظون أن الفصل هذا، الفصل الأول كان في غريب القرآن، والفصل الثاني كان في الناسخ والمنسوخ، والفصل الثالث كان في أسباب النزول. هذه العلوم الثلاثة الآن إذا تأملناها من حيث الجملة، هل هي علوم يحتاجها المفسر أو ما يحتاجها المفسر؟ من حيث الجملة علوم يحتاجها المفسر، علوم يحتاجها المفسر. ندخل الآن في الفصل الرابع نعم.
الفصل الرابع: أمثلة من الحذف والتبديل. قال رحمه الله: حذف بعض الأجزاء أو أدوات الكلام مما يوجب الخفاء، وكذلك إبدال شيء بشيء، وتقديم ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه التقديم، واستعمال المتشابهات والتعريضات والكنايات، خصوصا تصوير المعنى المراد بصورة محسوسة لذلك المعنى في العادة والاستعارة المكنية والمجاز العقلي. فلنذكر شيئا من هذه الأمثلة بطريق الاختصار لتكون على بصيرة.
طيب، هذه الآن الأشياء ذكرها، لو أردنا أن نجعل الباب عنوان، هذه تنسب إلى أي علم من العلوم؟ نعم، هذه أغلبها ينسب إلى علم البلاغة، يعني ينسب إلى علم البلاغة. نعم.
أما الحذف فعلى أقسام: حذف المضاف والموصوف والمتعلق وغيرها، كقوله تعالى: ولكن البر من آمن، أي بر من آمن، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية مبصرة، لا أنها مبصرة غير عمياء، وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أي بغير قتل نفس.
هذا حذف المضاف.
نعم.
يعني الأول في حذف المضاف، والثاني في حذف الموصوف، والثالث في حذف المضاف، وهذا أيضا في حذف المضاف. نعم.
أو فساد، أي بغير فساد، من في السماوات والأرض، أي من في السماوات ومن في الأرض، لا أن شيئا واحدا هو في السماوات والأرض، ضعف الحياة وضعف الممات، أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، واسأل القرية، أي أهل القرية، بدلوا نعمة الله كفرا، أي فعلوا مكان شكر نعمة الله كفرا، يهدي للتي هي أقوم، أي للخصلة التي هي أقوم، بالتي هي أحسن، أي بالخصلة التي هي أحسن، سبقت لهم منا الحسنى، أي الكلمة الحسنى والعدة الحسنى.
لا، العيدة، والعيدة الحسنى من الوعد.
أي الكلمة الحسنى والعدة الحسنى، على ملك سليمان، أي على عهد ملك سليمان، وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا القرآن وإن لم يسبق له ذكر، حتى توارت بالحجاب، أي توارت الشمس، وما يلقاها، أي خصلة الصبر، وعبد الطاغوت في من قرأ بالنصب، أي جعل منهم من عبد الطاغوت، وجعله نسبا وصهرا، أي جعل له نسبا وصهرا، واختار موسى قومه، أي من قومه، ألا إن عادا كفروا ربهم، أي كفروا نعمة ربهم، أو كفروا بربهم بنزع الخافض، تفتأوا، أي لا تفتأوا، ومعناه لا تزالوا، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يقولون ما نعبدهم. هنا خطأ شيخ مكتوب في الآية، قال وما نعبدهم إلا ليقربونا، الواو هنا،
أنا عندي ما نعبده.
إن الذين اتخذوا، إن الذين اتخذوا العجلة، أي اتخذوا العجلة إلها، تأتوننا عن اليمين، أي وعن الشمال، فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، أي يقولون إنا لمغرمون، لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، أي بدلا منكم، كما أخرجك ربك، أي امضي.
طيب، قبل عندك فقط امضي؟
نعم،
عندك امضي؟
امضي، نعم.
نعم، عندي امضي كما أخرجك ربك. طيب، قبل ما نكمل المحذوفات، هذا الموضوع لموضوع الحذف فيه مسألة مهمة جدا، وهي هل بالفعل هذه كل ما ذكره من المحذوفات هل له وجه صحيح معتبر أو لا؟ وأنتم تذكرون كلام من يرى المجاز ومن ينكر المجاز في قوله واسأل القرية، هل ينباب بالحذف أو أن المراد بالقرية أهل القرية بدون أن يكون هناك حذف؟ طيب، أنا لا أريد أن نتخذ في هذا الموضوع أشخاص أو أعلام نحتكم إليهم، لكن أريد أن نرجع إلى المسألة كقضية علمية هنا، أن ندرس باب الحذف أو غيره من أبواب البلاغة، لأن من أبواب البلاغة بعض المتكلمين أو بعض المخالفين لمنهج الصحابة والتابعين واتباع التابعين يمكن يدخل فيه على ساعة العربية ويثبت بعض القضايا التي تنصر مذهبه، قد نقبلها في مثال ونردها في مثال، قد نقبلها في مثال ونردها في مثال. في مثل هذه الأبواب يمكن أن نرتب أولا القاعدة الكلية أن كل أسلوب في القرآن فهو عربي، أن كل أسلوب في القرآن فهو عربي، ولا يلزم أن كل أسلوب عربي موجود في القرآن، ولا يلزم أن كل أسلوب عربي موجود في القرآن، هذه قاعدة كلية. الآن إذا كان كل ما في القرآن أسلوب عربي، يحتاج أن ننظر الآن إلى تحرير هذا الأسلوب العربي. هل خلافنا الآن لم يكن في الأسلوب العربي؟ يعني نقول الآن هل أسلوب الحذف أسلوب عربي أو ليس الأسلوب عربي؟ طيب هل هذا أسلوب الحذف وارد في القرآن أو ليس وارد في القرآن؟
وارد.
وارد في القرآن. إذن الآن خلافنا ليس في الأسلوب العربي وأنه وارد في القرآن، خلافنا الآن في الأمثلة، هل هذا المثال من باب الحذف أو ليس من باب الحذف؟ هل هذا المثال من باب الحذف أو ليس من باب الحذف؟ إذا نحن نفينا أن يكون من باب الحذف فلماذا؟ وإذا نحن أثبتنا فلماذا؟ بمعنى أننا نحن على طريقة سواء، فإذا جاء أحد المحرفين يعني من أصحاب التحريف وقال لك أن هنا محذوف، مثل ما يفعل غلاة الرافضة، غلاة الرافضة يستخدمون أسلوب الحذف، طيب ما هو المحذوف؟ يقول محذوف كذا. فإذا لابد يكون عندنا ضوابط في باب الحذف، وهكذا قل في غيرها من أبواب البلاغة، يعني ضوابط متفق عليها، فإنها إذا وجدت فإنها تدل على الحذف وتقوي، وإن لم توجد فإنها تدل على عدم وجود الحذف. طبعا من أهم الضوابط عندنا ما هو؟ السياق. يعني من أهم الضوابط السياق، لأن السياق هو الذي يحدد هل هناك حذف أو لا. على سبيل المثال من المحذوفات التي قد لا يقع فيها خلاف، مثل فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، هل إنا لمغرمون تفسير لتفكهون؟
لا.
لا، تفكهون هذا فعل لأنه بمعنى التعجب، إنا لمغرمون هذا كلام، فإذا هناك بين الفعل وبين الكلام ماذا؟ محذوف، كأنه قال فظلتم تفكهون تقولون إنا لمغرمون. مثل هذا الحذف ليس فيه أثر علمي أصلا ولا عقدي ولا غيره، ليس فيه إشكال، لكن وجاء ربك هل هو من باب الحذف أو لا؟ طبعا من يرى التأويل فيرى يعني تأويل هذا المثال يقول أنه من باب حذف المضاف، يعني جاء أمر ربك، و طبعا لسبب مشكل عنده. أما من يرى أن الكلام على ظاهره يقول جاء ربك مجيئا يليق بجلاله. طيب، فإذا الآن مثل هذا المثال يورد عندنا إشكال، أنه لابد يكون عندنا ضوابط، لأن نقول هذا بالفعل يدخل في باب ما هو محذوف وهذا لا، يبقى على ظاهره، يبقى على ظاهره. وهذا محل بحث مهم جدا فيما يتعلق بعلم البلاغة، لأننا لاحظوا الآن اتفقنا على أصل الأسلوب لكن اختلفنا في ماذا؟ في تطبيقه في هذا المثال، في تطبيقه في هذا المثال، بل أحيانا قد نتفق على الأسلوب نفسه في آية وتأتي آية شبيهة له ونقول لا ليست منها، لأن هذه تحمل على الحقيقة وهذه تحمل على غير ذلك. فإذا أقصد من ذلك أن البحث العلمي لازم في مثل هذا الموضوع، البحث العلمي لازم في مثل هذا الموضوع.
قال رحمه الله: وليعلم أن حذف خبر إن أو جزاء الشرط أو مفعول الفعل أو مبتدأ الجملة وما أشبه ذلك مضطرد في القرآن إذا كان فيما بعد دلالة على حذفه، فلو شاء لهداكم أجمعين، أي لو شاء هدايتكم لهداكم، الحق من ربك أي هذا الحق من ربك، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح، فحذف الثاني لدلالة قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، أي إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا. وليعلم
قبل، لاحظوا الآن في قضية الحذف في قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، هل يمكن أن تفهم الآية على غير هذا الوجه؟ هل لها وجه آخر؟ يعني الآن لما قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، واضح أنه لا يستوي مع من أنفق بعد الفتح وقاتل، ليس كذلك؟ فإذا مثل هذا لا يمكن أن يفهم منه غير هذا المعنى، ليس كذلك؟ طيب إذا فهم غير هذا المعنى، على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى والذي قدر فهدى، نقل الفر عن بعضهم أنه قال فهدى وأضل، والذي قدر فهدى قال حذف المقابل وهو أضل، يختلف المعنى ولا ما يختلف المعنى؟ يختلف هنا. لماذا؟ لأن قلنا والذي قدر فهدى وجعلناه مطلقة، كان نقول قدر الأقدار وهدى كلا إلى قدره، أما إذا قلنا قدر فهدى وأضل جعلنا الأمر مرتبط بماذا؟ بالتقدير المرتبط بالهداية والضلال فقط. فإذا اختلف المعنى ولا ما اختلف؟ إذا هذا أحد الأمثلة، والأمثلة غيرها موجودة، أحد الأمثلة تدلنا على أن الحذف قد يؤثر، القول بالحذف أو عدمه قد يؤثر في ماذا؟ في المعنى، قد يؤثر في المعنى. وفي بعض الأمثلة وجوده وعدمه سواء، مثل فضلتم تفكهون إنا لمغرمون. وفي بعض الأمثلة يكون وجود الحذف داخلا في المعاني الثانوية من باب تقوية الكلام، من باب الاختصار في تقوية الكلام فقط. إذن عندنا الآن أنه قد يكون الحذف وعدمه سواء، وقد يكون القول بالحذف أو عدمه مؤثر في المعنى، وقد يكون القول بالحذف من باب بلاغة الكلام، من باب البلاغة، من باب بلاغة الكلام. فإذن كل مثل هذه الأمثلة نحتاج إلى أن ننظر فيها ونعرف من أي هذه الأنواع، لأن بعضها قد لا يؤثر في المعنى، مثل بقول فجعله نسبا وصهرا، أي جعل له نسبا وصهرا، كونه يجعله هو نسب وصهر من لوازمه أن يكون له نسب وصهر، فهذا الحذف المذكور يدل عليه الخطاب بدلالة الإشارة، ليس فيه إشكال. أو واختار موسى قومه، أي من قومه، وهنا يسأل عن سبب الحذف، يعني لماذا حذفت منه، فإن لا شك أن الحذف هنا أبلغ من الذكر، أبلغ من الذكر، وهذا الذي يأتي توجيه البلغاء في مثل هذه المحذوفات. فهذا من باب تقوية الكلام من جهة البلاغة، وليس من باب ربط الكلام بالمعاني. أما والذي قدر فهدى، إذا قلنا وأضل، فهذا يتأثر به المعنى. نعم.
قال وليعلم أيضا، هنا خطأ مطبعي وضعها بين قوسين كأنها آية، وليعلم أيضا أن الأصل في مثلي وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال موسى أن يكون إذ ظرفا لفعل من الأفعال، ولكنه نقلها هنا لمعنى التهويل والتخويف، فمثل ذلك مثل من يذكر المواضع الهائلة أو الوقائع الهائلة على سبيل التعداد من غير تركيب جملة ومن غير وقوعها في حيز الإعراب، بل المقصود من ذكرها أن ترتسم صورتها في ذهن المخاطب ويستولي من تلك الحادثة خوف على ضميره.
إيش؟
ويستولي من تلك الحادثة خوف على ضميره.
على؟
ضميره. استولي على ضميره خوف.
غير واضح الكلام. ويستولي الخوف منها واستهوالها على قلبه وضميره، عندي هكذا. ويستولي الخوف منها واستهوالها على قلبه وضميره. نعم.
ويستولي الخوف منها؟
أي هو يستولي الخوف منها واستهوالها واستهوالها على قلبه وضميره. يعني هو كانه يقول الآن في إذ قال في التحقيق، أو أكمل العبارة.
بل المقصود من ذكرها أن ترتسم صورتها في ذهن المخاطب ويستولي الخوف منها واستهوالها على إيش؟
قلبه وضميره.
على قلبه وضميره. فالتحقيق أنه لا يلزم في مثل هذه المواضع تفتيش العامل، والله أعلم. وليعلم أيضا أن حذف الجار،
شيخ محمد، التفتيش والبحث عن العامل في هذه الكلمة، لأن لو رجعتم الآن إلى جملة المعربين أغلبهم إذا جاء مثل قول وإذ قال ربك يجعل إذ ظرف عامله أذكر، يعني أذكر إذ قال ربك، هو الآن هنا يقول لا تجعلها مرتبطة بماذا؟ بفعل. طب لماذا نجعلها مرتبطة بالفعل؟ للعلة التي ذكرها، أن الغرض المطلوب هو استحضارها وذكرها حتى ترتسم صورتها البارزة في ذهن المخاطب ويستولي يعني عليه، يعني يستولي خوف منها يعني من هذه الحادثة، واستهواله على قلبه وضميره، يعني يستولي على قلبه وضميره الخوف من هذه الحادثة التي ذكرت أو تعظيم هذه الحادثة، وليس المراد أن يربطها بماذا؟ بفعل. ولهذا بعض المتأخرين من النحاة يعيب على المعربين أن يربطوا وإذ قال وإذ هذه التي في القرآن أن يربطوها بفعل واحد وهو أذكر. فإذا المقصد من ذلك أن كلام المؤلف يريد أن يشير إلى أننا لا نلتزم بالرابط الإعرابي الذي يذكره النحاة، وأن ننتبه إلى أن المراد هو رسم تلك الصورة بالذهن إما من التهويل وإما من التعظيم، يعني من باب التخويف في الحادثة التي تذكر أو من باب تعظيم هذه الحادثة التي تذكر دون ربطها بفعل مقدر. نعم.
قال وليعلم أيضا أن حذف الجار من أن المصدرية مضطرد في كلام العرب، والمعنى لأن أو بأن أي وقت أو وقت أن. وليعلم أيضا أن الأصل في مثل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أن يحذف جواب الشرط، وليس هذا التركيب منقولا لمعنى التعجيب، فلا حاجة إلى تفتيش المحذوف والله أعلم.
أيضا لاحظ هنا يعترض أيضا على أنه لا حاجة للتفتيش عن المحذوف، ويرى أنهم نقلوا هذا التركيب العبارة إلى معنى التعجب، يعني كانوا يقول اعجبوا، يعني ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت كانوا يقول اعجبوا من هذه الحالة فقط. طبعا بعض المفسرين يقدر لرأيت أمرا عظيما، أو ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أي لرأوا أمرا مهولا عظيما، هكذا يقدرها. والمؤلف يقول لا نحتاج من هذه التقديرات، لأن هذا الأسلوب هو أحد الأساليب التي يتعجب منها من الشيء الغريب والشيء العظيم، فلا نحتاج إلى التقدير. فإذا التقدير عمل نحوي، والذي يريده المؤلف هو عمل معنوي، يعني عمل نحوي هنا عمل معنوي، ولا تعارض بين هذا وذا. نعم.
أما الإبدال فإنه تصرف كثير الفنون، قد يذكر فعل مكان فعل لأغراض شتى.
فإنه إيش؟
تصرف كثير الفنون.
لا عندي فإنه تصرف كثير الشعب والفنون، أو فإنه تصرف كثير الشعب والفنون.
فإنه تصرف كثير الشعب والفنون، قد يذكر فعل مكان فعل لأغراض شتى، وليس استقصاء ذكر تلك الأغراض من وظيفة هذا الكتاب. هذا الذي يذكر آلهتكم أي يسب آلهتكم، كان أصل الكلام هذا الذي يسب، أو كأن أصل الكلام هذا الذي يسب، ولكن كره ذكر السب فأبدل بالذكر.
قال كره ذكر السب فأبدلوه بالذكر.
نعم، يعني هذا قوله.
أي نعم.
نعم. ولكن كرهوا ذكر السب فأبدلوه بالذكر. ومن هذا القبيل ما يقال في العرف عرض الشيء لأعداء فلان والمراد لفلان، ويقولون عرض الشيء لأعداء فلان والمراد لفلان.
والله ما هذه عبارة عندي غير، يقول أصيب أعداء فلان بمرض، وقدم عبد حضرتكم إلى المكان الفلاني، أو اطلع عبيد الجناب العالي على هذه المقدمة، هكذا عندي.
عجيب.
أيوة، هذه إشكالية الترجمة، لكن ماشي اللي بعدها.
ويقولون شرفنا بالمجيء عبيد الحضرة أو عبيد الجناب العالي، مطلعون على هذه المقدمة، والمراد تشريف الجناب العالي واقتلاع الجناب العالي. منا لا يصحبون، أي منا لا ينصرون.
لما في كلمة بعدها مهمة، يقول هذه كلها تعبيرات فارسية كانوا يتقدمون بمثل هذه العبارات إلى سادتهم وكبرائهم.
وهذه كلها
تعبيرات فارسية، ويريدون أن قد مرض حضرة فلان، وقدم حضرة أو سعادة فلان، واطلع معالي فلان أو سمو فلان. طيب إحنا إيش علاقتنا؟ إحنا نفسر كلام عربي ما يصح نفسره بالفارسي ولا لا؟ يعني هذه من إشكالاتها حقيقة اللي قد يعني تلحظ، أن الأسلوب الفارسي لا يفسر الأسلوب إيش؟
العربي.
العربي، فكان الأولى أن لو حذف هذا، يعني قصدي لم يذكره المؤلف رحمه الله، لكن مدام ذكره فإننا نذكر من باب يعني الاستدراك أن مثل هذا لا يحكم به على القرآن، لا يحكم به على الأسلوب العربي فضلا على القرآن، لأن القرآن أسلوبه عربي فما يحكم به على هذا الأسلوب الفارسي. نعم.
منا لا يصحبون، أي منا لا ينصرون، لما كانت النصرة لا تتصور بدون الاجتماع والصحبة ذكر يصحبون بدله. ثقلت في السماوات والأرض، أي خفيت، لأن الشيء إذا خفي علمه ثقل على أهل السماوات والأرض. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، أي عفون لكم عن شيء عن طيبة من نفوسهم من نفوسهن. وقد يذكر اسم مكان اسم. فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي خاضعة، فكانت من القانتين، أي من القانتات. فما لهم من ناصرين، أي من ناصر. فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي عنه حاجز. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي أفراد بني آدم. أفرد اللفظ لأنه اسم، لأنه اسم جنس. وحملها الإنسان يعني أفراد الإنسان، وحملها الإنسان يعني أفراد الناس. كذبت قوم نوح المرسلين.
عندي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، المعنى يا بني آدم، أفرد اللفظ لأنه اسم جنس
زيادة.
أيوه أكمل.
كذبت قوم نوح المرسلين، أي نوحا وحده. إنا فتحنا لك، أي إني فتحت لك. إنا لقادرون، أي إني لقادر. ولكن الله يسلط رسله، أي يسلط محمدا صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الناس، أي عروة الثقف وحده. فأذاقها الله لباس الجوع، أي طعم الجوع، أبدل الطعم باللباس إذانا بأن الجوع له أثر من النحور والذبول يعم البدن ويشمله كاللباس. صبغة الله، أي
أثر من إيش؟
من النحور والذبول.
النحول؟
نعم.
ما أدري، أنا مكتوب عندي القحول لكن تراجع. طيب، قبل أن ننتقل، لاحظوا الأشياء التي ذكرها الآن اللي هو إبدال اسم باسم، هذه بعضها فيها نظر، لكن من حيث الجملة ما ذكره صحيح. بمعنى فظلت أعناقهم لها خاضعين، لو أردنا أن نعيد على الأعناق نقول إيش؟ خاضعة، ليس كذلك؟ فكونه قال أعناقهم خاضعين فإذا لمعنى بلاغي في هذا الأمر. كذلك فكانت من القانتين، أيضا كونه لم يقل من القانتات أيضا إشارة، قد يكون من إشاراتها التكثير، يعني يدخلها في الكثير لأن القانتين أكثر فيكون إدخالها في زمرة القانتين. فما لهم من ناصرين كما قال من ناصر، فيكون الجمع أي أنهم لو كثر الناصرون فليس لهم ناصر. المقصد من ذلك أن بعض الأمثلة كان يحسن أن يبين وجه البلاغة في ذكرها. أيضا بعض الأمثلة يدخل في باب ما يسمى بالعام الذي أريد به الخصوص، مثل قوله الذين قال لهم الناس، والمراد به عروة الثقف، هذا من العام الذي يريد به الخصوص، وليس فيه قضية إبدال أو لازم يكون فيه إبدال اسم باسم. نعم.
صبغة الله، أي دين الله، أبدل بالصبغة إذانا بأنه كالصبغ تتلون به النفس، أو لتشاكله بقول النصارى في المعمودية.
وهذا مشكل، إذا كان مراد صبغة الله لمشاكلة بقول النصارى المعمودية فهذا مشكل، والأول قد يكون أقوى، وليس المراد إلا إذا كان ردا على معمودية النصارى فنعم وليس مشاكلة، لأنهم الآن إذا دخل أحد في دينهم فإنهم يعملون له المعمودية، مثل كما يقولون إن عيسى عليه السلام قد عمده يحيى في نهر الأردن، فجعلوا التعميد من أصول الديانة النصرانية. فإن كان يريد أن قوله صبغة الله ردا على النصارى فهذا نعم، أما مشاكلة للنصارى فلا، يعني العبارة فيها قلق بهذا الأسلوب. نعم.
تخرج من طور سيناء وطور سينين، أي طور سيناء. سلام على الياسين، أي إلياس. قلب الإسمان للازدواج، وقد يذكر حرف مكان حرف.
قلب ولا قلب؟
قلب.
نعم.
قلب الإسمان للازدواج. وقد يذكر حرف مكان حرف. فلما تجلى ربه للجبل أي على الجبل كما تجلى في المرة الأولى على الشجرة وهم لها سابقون أي إليها سابقون. لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم استئنافا. لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. أم لهم سلم يستمعون فيه أي يستمعون عليه. السماء منفطر به أي منفطر فيه. مستكبرين به أي عنه. أخذته العزة بالإثم أي حملته العزة على الإثم. فاسأل به خبيرا أي فاسأل عنه. لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. إلى المرافق أي مع المرافق. يشرب بها أي يشرب منها. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء أي إن قالوا.
نعم. هذا المذهب الذي ذكره في إبدال حرف بحرف وما يسمى بتعاقب حروف الجر وهو منسوب للكوفيين. المذهب الآخر المقابل له هو مذهب التضمين الذي يذهب إلى تضمين فعل في أماكن يعني فعل يتناسب مع حرف الجر المذكور ومع الفعل المذكور. يعني مثال ذلك في قوله يشرب بها عباد الله لكي تكون أوضح. هل أن تقول شربت بالعين أو شربت من العين؟
من العين.
إنما تقول شربت من العين. ولهذا المؤلف قال يشرب بها أي يشرب منها. فالباء بمعنى من. هذا على من يرى تعاقب حروف الجر. من يرى التضمين فإنه يقدر فعلا يتناسب مع الفعل المذكور ومع الحرف المذكور. فلو أردنا أن نقدر يشرب بها نقدر فعلا ما هو الفعل المرتبط بالشرب؟ أنا أشرب لماذا؟ لي؟ لأرتوي. طيب لما تقول ارتويت من الماء ظاهر اللفظة صحيح أو غير صحيح؟ ليه؟ ما تقول ارتويت من الماء ما هي صحيح العبارة؟
صحيح.
ارتويت يعني من الآن من يعني ارتويت من الماء في أشكال. طيب فإذا لو قلنا عينا يشرب فيروى بها عباد الله من باب التضمين هذا يصح أو ما يصح؟
صحيح.
طيب وقد يكون الشرب لغرض آخر وهو ماذا؟ التلذذ. فنقول عينا يشرب أو يشرب بها آسف يشرب فيتلذذ بها عباد الله هذا يصح وما يصح؟ تقول تلذذت بالماء هذا أيضا يصح. إذن الفعل يمكن أن يدخل على الباء في يروى وفي يتلذذ. وقس على ذلك الأمثلة التي ذكرها بمعنى أن كل سياق أو كل فعل في سياقه إذا دخل على حرف لا يتناسب معه في الظاهر فهو يدل على تضمين فعل يقدر من خلال السياق يتناسب مع الفعل المذكور ومع الحرف المذكور. وهذا كما يقول شيخ الإسلام وكذلك غيره أنه أبلغ اللي هو التضمين وهو منسوب لعلماء البصرة. نعم.
وقد يريدون جملة مكان جملة مثلا إذا دلت جملة على حاصل مضمون جملة ثانية وسبب وجودها أبدلت منها. وإن تخالطوهم فإخوانكم أي إن تخالطوهم لا بأس بذلك لأنهم إخوانكم وشأن الأخ أن يخالط أخاه. لمثوبة من عند الله أي لوجدوا ثوابا ومثوبة من عند الله خير. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل أي إن سرق فلا عجب لأنه سرق أخ له من قبل. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله أي من كان عدوا لجبريل فإن الله عدو له فإنه نزله على قلبك بإذنه. فعدوه يستحق أن يعاديه الله فحذف فإن الله عدو له بدليل الآية التالية وأبدل منه فإنه نزله على قلبك.
طيب هنا الآن أيضا الكلام ذكره المؤلف الحقيقة فيه باب من الخطورة يجب أن نتنبه له وهو من باب القول بالرأي. لماذا؟ لأننا إذا قلنا إنه أبدل جملة بجملة وليس هناك دليل على هذا الإبدال وإنما الآية تدل على الجملة الأخرى فلا يسمى إبدالا. يعني لا يسمى ماذا؟ إبدالا. لأن العبارة الآن التي عندنا الآن على أنه من باب ماذا؟
الإبدال.
إبدال جملة بجملة. فنقول لا ليس هناك إبدال جملة بجملة وإنما في نوع من الحذف الجملة دلت على الجملة الأخرى المحذوفة، يعني الجملة دلت على الجملة الأخرى المحذوفة. أما لما نقول إبدال فكأنه كان المفترض أن تكون العبارة كذا ثم أبدلت بكذا، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل ولا لا؟ إلى توقيف. فهذا من هذه الجهة فيه نظر ولا يصح، من هذه الجهة فيه نظر ولا يصح. واضح الآن وجه الاعتراض؟ ولذا الأولى أن نقول إن الآية دلت على كذا، ويكون الآخر من باب الحذف وليس من باب الإبدال. نعم.
وربما يقتضي أصل الكلام التنكير فيتصرف فيه بإدخال اللام والأوصاف والمعنى على التنكير الأول، وقيله يا ربي أي قيل له يا ربي، فأبدل بقيله لأنه أخصر في اللفظ. حق اليقين أي حق يقين أضيف ليكون أيسر في اللفظ. وقد يكون سنن الكلام الطبيعي تذكير الضمير أو تأنيثه أو إفراده، فيخرجون الكلام من ذلك السنن الطبيعي ويذكرون المؤنث وبالعكس، ويجمعون المفرد لميل المعنى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر القوم الظالمين.
طبعا لاحظ لم يقول هذه أكبر وإنما قال هذا
أكبر.
نعم.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. وقد يذكر المفرد مكان التثنية، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. الأصل فعميتا، فأفرد لأنهما كشيء واحد، ومثله الله ورسوله أعلم. وقد تقتضي طبيعة الكلام،
قبل ما ننتقل هذه كل ذكرها هذه المتعلقة بأساليب العرب من باب الفائدة، يمكن الاستفادة من كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، وكتاب الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس، يعني هذان الكتابان مفيدان في هذا الباب. كذلك كتب ابن جني، لكن مشكلة ابن جني رحمه الله تعالى أنه كان على مذهب المعتزلة، كان على مذهب المعتزلة، ورحم من قبله، لا أحد يعترض علينا، لا يقول ترحمت على معتزلي وتركت أهل السنة، رحم الله الجميع. فأقول إن أيضا كتابة ابن جني مفيدة فيما يتعلق بسلب العرب، لكن الإشكالية عند ابن جني هي مذهب الاعتزال، فقد يستخدم أو يعني كيف نقول يوظف بعض الأساليب العربية لمذهبه الاعتزالي، ومن لا يتقن مذهب الاعتزال قد ينقل أقواله الاعتزالية وهو لا يدري، قد ينقل أقواله الاعتزالية وهو لا يدري. وقد رأيت بعض المعاصرين حفظهم الله ممن لهم عناية باللغة ينقلون بعض الآراء اللغوية في أساليب العرب التي تخدم مذهب الاعتزالي غير منتبهين لهذه المسألة، غير منتبهين لهذه المسألة، وهذه لا شك أنها تشكل خطورة في القراءة في مثل تراث ابن جني أو تراث أبي علي الفارسي، لأنهما من المعتزلة، لأن كتاباتهم في فقه اللغة قوية وبليغة جدا، لكن هذه إشكاليتها. نعم.
شيخ ذكر التأويل مشكل القرآن، والثاني إيش؟
الصاحبي في فقه اللغة، الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس.
وقد تقتضي طبيعة الكلام أن يذكر الجزاء في صورة الجزاء والشرط، أن يذكر الجزاء في صورة الجزاء والشرط في صورة الشرط، وجواب القسم في صورة جواب القسم، فيتصرفون في الكلام ويجعلون ذلك الجزاء من الجملة جملة مستقلة مستأنفة ميلا إلى المعنى، ويقيمون شيئا يدل عليه بوجه من الوجوه، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. المعنى البعث والحشر حق يدل عليه يوم ترجف.
المعنى المفترض يقول إن البعث لكي ينعقد القسم، لكي ينعقد القسم يقول
إن
والنازعات غرقا إن البعث والحشر. نعم.
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. المعنى المجازات على الأعمال حق،
أو إن أفضل، إن المجازات.
إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان. المعنى إن أيضا إن الحساب والجزاء كائن، وقد يقع في أسلوب الكلام قلب.
لاحظ الآن هنا في القضايا التي ذكرها هو يتعلق بحذف جواب القسم أو جواب الشرط، يعني حذف جواب القسم أو جواب الشرط ويعلم من خلال السياق، يعني كأنه قال إذا السماء انشقت إن الحساب والجزاء كان، وإذا ربي أحقت قال وإذا الأرض مدت إن الحساب والجزاء كان، وهكذا. فكانوا يرى أن جواب الشرط قد حذف. نعم.
وقد يقع في أسلوب الكلام قلب فيقتضي أسلوب الكلام خطابا، فيقتضي أسلوب الكلام خاطبا، ويورد في صورة الغائب. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة.
طبعا هذا سماه قلب، والمتقدمون يسمونه ماذا؟ التفات. يعني حتى إذا كنتم هذا إيش؟ مخاطب. وجرينا هذا غيبة، يعني إذن هذا التفات من الغيب، من الخطاب إلى الغيبة، وهو باب واسع في القرآن وفي كلام العرب. وابن جني كان يسميه، يعني يسمي هذا الباب، يسميه باب شجاعة العربي، في اللي هو باب الالتفات. نعم.
وقد يذكر الإنشاء مكان الإخبار، والإخبار مكان الإنشاء. فامشوا في مناكبها، أي لتمشوا، إن كنتم مؤمنين، أي إيمانكم يقتضي هذا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، المعنى على قياس حال، على قياس حال ابن آدم كتبنا، أو على مثال حال ابن آدم، فأبدل منه من أجل ذلك، لأن القياس لا يكون إلا بملاحظة العلة، فكأن القياس نوع من التعليل. أرأيت في الأصل بمعنى الاستفهام من الرؤية، ثم نقلها هنا ليكون تنبيها على استماع كلام يأتي بعده، كما يقال في العرف هل ترى شيئا، هل تسمع شيئا. وقد يوجب التقديم والتأخير أيضا صعوبة في فهم المراد، كما في الشعر المشهور بثينة شأنها سلبت فؤادي بلا جرم أتيت به سلاما. والتعلق ببعيد أيضا مما يوجب صعوبة، ومن هذا القبيل ألا إن، ومن هذا القبيل إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، أدخل الاستثناء على الاستثناء فصعب. فما يكذبك بعد بالدين متصل بقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي يدعو من ضره. لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي لتنوء العصبة بها. فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي اغسلوا أرجلكم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي ولولا كلمة سبقت وأجل مسمى لكان لزاما، إلا تفعلوه تكن فتنة، متصل بقوله فعليكم النصر. إلا قول إبراهيم متصل بقوله لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، يسألونك كأنك حفي عنها، أن يسألونك عنها كأنك حفي. وأيضا هنالك،
هذا الآن كله في باب ماذا؟ التقديم والتأخير، أو أحيانا يكون في بعد بين المبتدأ والخبر، أو بين المترابطات. فكل الأمثلة ذكرها بهذا الشكل. طبعا لتنوء بالعصبة أولي القوة على سبيل المثال، كانوا قال لتنوء العصبة بها، ففيها تقديم وتأخير. هنا أيضا ننتبه إلى قاعدة كلية في التقديم والتأخير، متى يقال بوجود التقديم والتأخير؟ متى يقال بوجود التقديم والتأخير؟ إذا لم يفهم الكلام، نفس الكلام مثل ما ذكرت السياق، أنه إذا لم يفهم الكلام على نظمه فإننا نضطر إلى القول بالتقديم والتأخير. يعني إذا لم يفهم الكلام على نظمه فإننا نضطر إلى القول بالتقديم والتأخير. أما إذا كان له وجه صحيح على نظمه فلا يقال بالتقديم والتأخير. يعني إذا كان الكلام على ترتيب مفهوم المعنى وله وجه صحيح فلا يصار إلى التقديم والتأخير. هذه قاعدة التقديم والتأخير في الأمثلة التي ذكرها. نعم. اقرأ.
وأيضا هنالك أقسام زائدة على السنن الطبيعي، قد يكون ذلك بالصفة ولا طائر يطير بجناحيه، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. وقد يكون بالإبدال للذين استضعفوا لمن آمن منهم، وقد يكون بالعطف التفسيري حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وقد يكون بالتكرار وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن، أصل الكلام وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إلا الظن. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي هي مواقيت للناس باعتبار أن الله شرع لهم التوقيت بها، وللحج باعتبار أن التوقيت بها حاصل للحج، ولو قيل هي مواقيت للناس في حجهم كان أقصر ولكن أطنب. لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع، أي تنذر أم القرى يوم الجمع. وترى الجبال تحسبها جامدة، أي ترى الجبال جامدة. أدخل الحسبان لأن الرؤية تجيء لمعان، والمرادها هنا معنى الحسبان. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أدخل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه في تضاعيف الكلام المنتظم بعضه ببعض، بيانا لضمير اختلفوا، وإذانا بأن المراد من الاختلاف هاهنا هو الاختلاف الواقع في أمة الدعوة بعد نزول الكتاب بأن آمن بعض وكفر بعض.
طيب، الآن لو تأملنا هذه الأمثلة، طبعا أمثلة كثيرة كلها جارية على أساليب العرب. المثال الأول ذكره: ولا طائر يطير بجناحيه. هل هناك طائر يطير بغير جناحيه؟ معناه هو يريد أن يقول أن بجناحيه هذه، أو قوله يطير كافية عن قوله إيش بجناحيه. هذه وأمثالها مما يذكر هي تذكر لفائدة، ولو رجعتم إلى تأويل مشكل القرآن ستجدون أنه ذكر عن بعض المشككين من الملاحدة اعتراضات على مثل هذه الآيات، أنه هل هناك طائر يطير بغير جناحين حتى يقال ولا يطير ولا طائر يطير بجناحيه. طبعا عندنا مثل ذكر مثل هذا أحيانا قد يكون للتأكيد، وأحيانا قد يكون من باب الإطناب لفائدة غير التأكيد، وأحيانا قد يكون لبيان الحال، مثل ويقتلون النبيين بغير الحق. هل هناك قتل النبيين بحق؟ نقول لا، وإنما وراد تصوير الحال أن قتل هؤلاء النبيين لا حق فيه أبدا، يعني قتل هؤلاء النبيين لا حق فيه أبدا. والقرآن مليء بمثل الأمثلة، يسميها الطاهر بن عاشور مثل هذه، يسميها الصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة في مثل هذا المثال ذكرناه: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. العطف التفسيري هذا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هذا بناء على أن المراد بالأشد 40 سنة، لكن على من يرى أن الأشد 33 سنة يكون عطف مغايرة، فيكون بلغ 33 سنة وبلغ 40، يعني كأنه إذا بلغ هذا وهذا، فهذا يسمى عطف، لم يكن عطف من باب التغاير وهو مختلف. الزيادة بالتكرار أيضا ذكر لها أمثلة إلى آخر ما ذكره. كل هذه الأمثلة تحتاج طبعا ممن يريد أن يستفيد من الكتاب أو يعلق عليه أن يرجع إلى أقوال العلماء وينظر، مع أن المؤلف أحيانا قد يكون ذكر قولا واحدا عند جميع المفسرين، وقد يكون في الآية أكثر من وجه، قد يكون في الآية أكثر من وجه. لكن لاحظوا في أحيانا بعض الإشكالات في التعبير، على سبيل المثال لما قال في مواقيت للناس والحج، قال ولو قيل هي مواقيت للناس في حجهم كان أخصر ولكن أطنب لمراعاة المعاني المقصودة. طيب، هل الآن الاختصار أولى من الإطناب؟ وهل نسمي هذا إطنابا؟ هذه مسألة انتبه لها، في أنه لما قال هي مواقيت للناس والحج أكثر فائدة من لو قيل هي مواقيت للناس في الحج، لأن لو قال مواقيت للناس في الحج هل يفهم منها أن مواقيت للناس في غير الحج؟ لكن لما قال مواقيت للناس وكذلك الحج صار الحج إيش من باب ذكر الخاص بعد
العام،
العام تأكيدا عليه، ولأن السؤال لأن السؤال قد يكون له علاقة بالحج فذكر في هذا الموطن، نبي على فائدة القمر كون يكون هلالا ثم ينتهي إلى أن يكون بدرا ثم يرجع إلى أن يكون هلالا مرة أخرى. نعم.
قال: وقد يزداد حرف الجر على الفاعل أو المفعول لتوكيد الوصلة، فيكون معمولا للفعل بواسطة حرف الجر: يوم يحمى عليها، أي تحمي هي، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، أي قفيناهم بعيسى بن مريم. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام نقطة، وهي أن الواو تستعمل في كثير من المواضع لتوكيد الوصلة لا للعطف، إذا وقعت الواقعة إلى قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة وفتحت أبوابها وليمحص الله، وكذلك تزداد الفاء أيضا. قال القسطلاني في شرح كتاب الحج في باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع؟ قال ويجوز توسط العاطف بين الصفة والموصوف لتأكيد لصوقها بالموصوف، نحو إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. قال سيبويه هو مثل مررت بزيد وصاحبك إذا أردت بصاحبك زيدا، هو مثل مررت بزيد وصاحبك إذا أردت بصاحبك زيدا. وقال الزمخشري في قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم جملة واقعة صفة لقرية، والقياس ألا تتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وإنما توسط لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما يقال في الحال جاءني زيد عليه ثوب وجاءني وعليه ثوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أيضا مثل هذه الأمثلة بعضها قد يكون فيه يعني خلاف في التفسير، وذكر مثلا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هل هم يعني قوم معنيون أو أكثر من قوم؟ يعني المنافقون فرقة والذين في قلوبهم مرض فرقة أخرى، يعني هل هم فرقة واحدة أو أكثر من فرقة؟ طبعا هذا في خلاف بين المفسرين، وذهب إلى وجه واحد على أن المنافقين هم الذين في قلوبهم مرض، فيكون هذا مما ذكره. أيضا في الواو وما سبق أن ذكرها نفس الإشكال الذي يرد عليه في مثل هذا المثال. على سبيل المثال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، الواو هنا جاءت أيضا لفائدة، وليس المراد حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فقط، كبحيث أنه يسقط الواو ليسمىها واو الاتصال. قال لأن الواو في المواضع الكثيرة تأتي لتأكيد الاتصال لا للعطف، وقد أحيانا يراد بها العطف وليس يراد بها تأكيد الاتصال، مثل أيضا مثل قوله إذا قل المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هذا من باب العطف وليس من باب تأكيد الاتصال.
قال وربما تكون الصعوبة في فهم المراد لانتشار الضمائر وإرادة المعنيين من كلمة واحدة إنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يعني إن الشياطين ليصدون الناس عن السبيل ويحسب الناس أنهم مهتدون. قال قرينه في موضع واحد المراد به الشيطان، وفي الموضع الآخر الملك. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فالأول معناه أي إنفاق ينفقون، وأي نوع من أنواع الإنفاق، وأي نوع من الإنفاق ينفقون، وهو صادق بالسؤال عن المصرف، لأن الإنفاق يصير باعتبار المصارف أنواعا. والثاني معناه أي مال ينفقون، ومن هذا القبيل مجيء لفظ جعل وشيء ونحوهما لمعان شتى، قد يجيء جعل بمعنى خلق، جعل الظلمات والنور، وقد يكون بمعنى اعتقد، وجعلوا لله مما ذرأ. وشيء يجيء مكان الفاعل ومكان المفعول به ومكان المفعول المطلق وغيرها. أم خلقوا من غير شيء أي من غير خالق، فلا تسألني عن شيء أي مما تتوقف فيه من أمري. وقد يريدون بالأمر والنبأ والخطب المخبر عنه، هو نبأ عظيم أي قصة عجيبة، وكذلك الخير والشر وما في معناهما يختلفان بحسب المواضع. ومن هذا القبيل انتشار الآيات، قد يبادرون إلى آية مقامها الأصلي بعد إيراد القصة فيذكرونها قبل تمام القصة ثم يعودون إلى القصة فيتمونها، وقد تكون الآية متقدمة في النزول متأخرة في التلاوة. قد نرى تقلب وجهك مقدمة في النزول وسيقول السفهاء متأخرة، وفي التلاوة بالعكس. وقد يدرج الجواب في أثناء قول الكفار ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. وبالجملة فهذه المباحث تحتاج إلى تفصيل كثير، ولكن يكفي هذا القدر مما ذكرنا، ومن طالعه من أهل السعادة واستحضر هذه الأمور وأخطرها بالبال في أثناء المطالعة يدرك الغرض من الكلام بأدنى تأمل، ويقيس غير المذكور على المذكور، وينتقل من مثال إلى أمثلة أخرى، ليعلم أن المحكم ما لم يفهم منه العارف باللغة إلا معنى واحدة، والمعتبر فهم العرب الأول لا فهم مدققي زماننا، فإن التدقيق الفارغ داء عضال يجعل المحكم متشابها والمعلوم مجهولا، والمتشابه محتمل معنيين لاحتمال رجوع ضمير إلى مرجعين كما إذا
قبل ما ندخل الآن عندنا المحكم عنده ما يدرك منه معنى واحد، والمتشابه ما يحتمل
معنيين
أكثر من معنى، نقول معنيين فأكثر. طيب المحكم ما لا يعني ما لا يعلم منه إلا معنى واحد، ومتشابه ما له أكثر من معنى. ما هي أسباب التشابه؟ نعم،
والمتشابه محتمل معنيين لاحتمال رجوع ضمير إلى مرجعين كما إذا قال شخص أما إن الأمير أمرني أن ألعن فلانا لعنه الله، أو لاشتراك كلمة في المعنيين.
طبعا كان يفترض المؤلف رحمه الله تعالى لو مثل بالقرآن يعني بالقراءة يعني كل كتاب الأولى به أن تكون أمثلة قرآنية، فأعطوني مثال مر علينا في الآيات السابقة مثل قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا
فملاقيه،
ولا لا مرت علينا هذه؟
نعم،
لما تكلم عن الدال اسم باسم. الآن إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الهاء هذه هل مراد ملاق كدحك أو ملاق ربك؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. إذن احتمال رجوع الضمير إلى مرجعين، احتمال رجوع الضمير إلى مرجعين. نعم،
أو لاشتراك كلمة في المعنيين نحو لامستم في الجماع واللمس باليد.
لفظة لامستم هل مراد بها اللمس باليد على مذهب أو المراد بها الجماع على مذهب آخر؟ إذن هذا بسبب الاشتراك، والاشتراك أمثلته كثيرة. نعم،
وامسحوا برؤوسكم والاحتمال العطف على القريب والبعيد نحو وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في قراءة الكسر، أو الاحتمال العطف والاستئناف نحو لا يعلم تأويله إلا الله
نحو
والراسخون في العلم
نحو
لا يعلم
وما يعلم.
نعم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
يعني هو الآن ذكر أمثلة أو أسباب من أسباب التشابه، يعني ما الذي يورد التشابه؟ بما أن التشابه عندنا احتمال أكثر من معنى، فهذه مما يورث التشابه، هذه مما يورث التشابه. لو أردنا أن نطبق الآن المحكم المتشابه عنده، المحكم المتشابه، المتشابه معلوم المعنى أو غير معلوم المعنى؟ أي معلش القاعدة كلية، المتشابه الآن بناء على قوله معلوم المعنى أو غير معلوم المعنى؟ معلوم المعنى لكنه غير محدد، هل هو هذا أو هذا أو لا؟ طيب المحكم معلوم المعنى وغير معلوم المعنى؟ إذن الآن لاحظوا كل كلامنا الآن في المحكم المتشابه الذي ذكره المؤلف في باب ما هو معلوم المعنى، ما هو معلوم المعنى، وليس في باب ما ليس معلوم المعنى اللي هو المتشابه الكلي، هذا لم يرده، إنما أورد ما يتعلق بمعلوم المعنى. فإذا المحكم المتشابه الذي ذكره داخل كله في باب ما هو معلوم المعنى. نعم،
والكناية أن يثبت حكم من الأحكام ولا يقصد به ثبوت عينه، أن يثبت حكم من الأحكام ولا يقصد به ثبوت عينه، بل المقصود انتقال ذهن المخاطب إلى ما يلزمه لزوما عاديا أو عقليا، كما في عظيم الرماد فإن المعنى كثرة الضيافة ويفهم.
طيب. قبل هذا لو أخذنا مثال قرآني بعضهم يذكر قوله سبحانه وتعالى كان يأكلان الطعام، إنه كناية عن ماذا؟ عن ها؟
الإخراج، الإخراج
لا كناية عن الإخراج عندهم، كان يأكلان الطعام كناية عن الإخراج عند بعض المفسرين. فلو صح هذا فنقول هذا من باب الكناية، مع أن بعض المعاصرين من كتب في أن الكناية غير موجودة في القرآن، لا العلاقة بالمبحث في قضية هل هو موجود ولا، لكن نقول أنه الكناية أسلوب عربي، ثم نحن نحرر هل القرآن أورد الكناية أو لم يردها، مثل ما ذكرنا في قضية ماذا؟ الحذف. نعم، ويفهم
منه بل يداه مبسوطتان معنى الكرم والسخاوة، ومن هذا القبيل
ويفهم من
نعم ويفهم من بل يداه مبسوطتان معنى الكرم والسخاوة، ومن هذا القبيل تصوير
هذا مشكل من جهة ماذا؟ أنه قال لا يقصد ثبوت ذلك الأمر بعينه، وعندنا بل يداه مبسوطتان ثابت بعينه ولا لا؟ يعني نثبته على الحقيقة، وما فهم منه هذا من باب ماذا؟ لوازم المعنى، وليس هو المعنى. يعني المشكلة الكناية إذا كان كما يقول يثبت المتكلم أمرا ولا يقصد ثبوت ذلك الأمر بعينه، يعني كان من يقول في الآية قبل قليل ذكرناها كان يأكلان الطعام، ليس المقصود الإشارة إلى أكل الطعام، والمقصود إشارة إلى الإخراج لبيان تمام حاجة عيسى عليه السلام وأمه، فكيف يكون عيسى وكيف تكون أمه من الآلهة، لا يمكن يكون ذلك، يعني ليس فيهم صفة الإله. نعم.
ومن هذا القبيل تصوير المعنى المراد بسورة المحسوس، وذلك باب واسع في أشعار العرب وخطبهم والقرآن العظيم في أشعار العرب وخطبهم والقرآن العظيم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مشحونة به، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، شبه برئيس السارقين حيث ينادي أصحابه فيقول تعالوا من هذه الجهة وادخلوا من تلك الجهة، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، شبه إعراضهم عن تدبر الآيات بمن غلت يداه أو بنى حواليه سد من كل جهة فلا يستطيع الرؤية أصلا، واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني اجمع خاطرك من الانتشار، ونظير ذلك من العرف أنهم إذا قرر
واضمم إليك جناحك من الرهب اجمع خاطرك ودع اضطراب الخواطر وقلق البال، هذا تفسير إشاري وليس تفسيرا مباشرا، وإنما المراد واضمم إليك جناحك من الرهب اللي هو الذراع المعروف. طيب نعم.
ونظير ذلك من العرف أنهم إذا قرروا شجاعة رجل يشيرون بالسيف أنه يضرب هكذا ويضرب هكذا، ولا يقصد به إلا غلبته أهل الآفاق بصفة الشجاعة، وإن لم يكن أخذ السيف بيده مرة من الدهر، وكذلك يقولون يقول فلان لا أرى أحدا في الأرض يبارزني، أو يقولون فلان يفعل هكذا، ويشيرون بهيئة أهل المبارزة في وقت مغالبة الخم. وقت مغالبة الخم؟
إيش؟
الخم؟ في وقت مغالبة إيش؟
ما عندي أنا الكلام اللي عندك ما عندي.
ولو لم يكن يفعل هذا الشخص هذا الفعل ولا صدر عنه هذا القول، أو يقولون خانقني فلان وجر اللقمة من داخل حلقي، والتعريض أن يذكر حكما عام أو منكر ويقصد به تقرير حال شخص خاص أو التنبيه على حال رجل معين، وربما يجيء في أثناء الكلام بعض خصوصيات ذلك الشخص ولا يطلع المخاطب على ذلك الشخص، فيتحير قارئ القرآن في مثل هذا الموضع وينتظر القصة ويحتاج إليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنكر على شخص يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، كما في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا الآية، تعريض بقصة زينب، ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة، تعريض بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ففي هذه الصورة ما لم يطلعوا على تلك القصة لا يدركون مطلب الكلام، والمجاز العقلي أن يسند الفعل إلى غير فاعله، أو يقام ما ليس مفعولا به مقام المفعول به لعلاقة المشابهة بينها وادعاء المتكلم أنه داخل في عداده وهو واحد من ذلك الجنس، كما يقال بني الأمير بنى الأمير القصر، مع أن الباني بعض البنائين للأمير، وإنما هو الآمر بالبناء، وأنبت الربيع البقلة، مع أن المنبت هو الحق سبحانه في موسم الربيع، والله أعلم بالصواب.
نعم، هذه بعض الأساليب البلاغية، بعضها يعني قد يثبت بعضها فيه كلام كما معروف، مثل قضية المجاز والكلام حولها. قضية التعريض ربطها بمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، ولكن نبه على أن هذا التعريض لا يفهم إلا إذا فهم ماذا؟ سبب النزول. فلما نتأمل ولا يأتلوا الفضل منكم السعة أنها نزلت في أبي بكر، فبدل من أن نذكر حال أبي بكر بذاته وباسمه ذكر هذا وهو تعريض في أبي بكر، أو كذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ذكر هذا وهو تعريض بحال زينب وأخيها. هذا يسأل عن طريقة منهجية في القراءة في كتب التفسير والاستفادة منها. وهذا موضوع طويل لكن من باب الفائدة. طبعا هناك مناهج متعددة في قضية كيفية القراءة في كتب التفسير، أنا سأذكر لكم منهجية من هذه المناهج ولعلي أشير لمنهجية أخرى أيضا من باب الفائدة. المنهجية التي أدعو إليها وأنصح بها أن يحدد طالب العلم كتابا له، طبعا يسأل عن كتب الكتاب المناسب له، سواء كان كتابا مختصرا بشرط أن يكون سهل العبارة أو أن يكون كتابا متوسطا بحيث يستطيع أن يقرأه خلال أشهر، ما يكون طويلا جدا من المطولات. يجتهد في قراءة هذا الكتاب واستحضار معلوماته، ويعمد أيضا إلى كتاب في غريب القرآن يكون معه، خاصة إذا كان مرتبا على السور، ليستفيد من وضع معاني الآيات على الكتاب حال احتياجه لها إذا لم يذكر صاحب الأصل معاني الكلمات. إذن صار عندنا كتاب في غريب القرآن وكتاب في التفسير. إذا أدمن النظر في هذا الكتاب وأعاده مرة بعد مرة يجعل هذا الكتاب أصلا له، أي قراءة له منتظمة أو غير منتظمة في التفسير، أي فائدة يستفيدها خارج هذا الكتاب يعلق على هذا الكتاب أو يشير إليها على الأقل. مثلا على سبيل المثال لو جاء إلى مثلا قوله سبحانه وتعالى والذي قدر فهدى، ذكرنا قبل قليل، وذكرنا مثلا كلام الذي فيها في قول قدر فهدى وأضل، هل هذا صحيح أو لا؟ يمكن بدل أن إذا كان لا يكفي أن يعلق جميع الفائدة يشير مثلا اعتراض شيخ الإسلام ابن تيمية على تقدير هدى وأضل كذا، ويضع جزء الصفحة. بعد فترة سيتكون عنده من خلال قراءته معلومات كثيرة جدا على كتابه هذا، يكون أشبه بماذا؟ بالفهرس له، حينما يرجع إلى شرح الآيات يكون عنده جملة من المعلومات حاضرة عنده، لأن الأصل عندنا عدم الحفظ، فنحتاج إلى أن نثبت المقروء بماذا؟ بالكتابة، نثبت المقروء بالكتابة. بعد سنوات سترى أنه قد اجتمع لديك من الفوائد والنفائس الشيء الكثير. أما إذا صرنا نقرأ من دون تقييد فالفوائد كثيرا ما تظل عنا ولا نهتدي إليها، وقد أحيانا نذكر أن هناك فائدة في الآية لكن لا نعرف أين قرأناها لو أردنا تثبيت هذه الفائدة وإحالتها إلى مصدرها. هذه منهجية. هناك منهجية أخرى قد استخدمها أيضا بعض الأشخاص، وهي أنه يقرأ أشبه بالقراءة البحثية، أنه مثلا يأخذ جزء عما ويحدد مجموعة التفاسير ويلخص منها، لكن هذه الطريقة فيها طول، والطريقة الأولى تغني عنها، فيلخص الفوائد المعتبرة عنده في سورة عما مثلا من هذه التفاسير التي اعتمدها، وهكذا يمشي على جميع كتب التفسير التي حددها على جميع سور القرآن. الأولى لاحظتها من خلال أو من طريقة بعض العلماء، سواء الذين كتبوا في التفسير أو كانوا يعلقون على بعض آيات التفسير. فمثلا تجد عند شيخ الإسلام ابن تيمية على سبيل المثال تجد يكثر عنده ذكر بعض التفاسير، ما يدل على أنه جعل هذه التفاسير أصلا يرجع إليه ويستحضرها كثيرا، مثل تفسير ابن الجوزي وتفسير ابن عطية وتفسير القرطبي وتفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم، تجد هذه التفاسير يكثر ذكرها عنده. كذلك بعض العلماء الذين يكتبون التفسير يجعلون لهم أصلا يعتمدونه ثم يكتبون التفسير عليه يستفيدون منه اختصارا ويضيفون إليه، مثل ما فعل على سبيل المثال الشوكاني، اعتمد تفسير القرطبي وبنى عليه تفسيره وكتب، ثم جاء بعده صاحب فتح البيان صديق خان اعتمد فتح القدير وأضاف إليه وهكذا. فهذا الأسلوب يفيدنا في أن نجعل لنا أصلا من كتب التفسير نقرأ فيه.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.